ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. ملف اليوم بعنوان أردوغان يدشن رئاسته بالتقارب مع مصر وتعزيز العمل مع روسيا. لم تمضي ساعات على الإعلان عن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة حتى أعلنت القاهرة وأنقرة عن عودة السفراء بين البلدين بعد قطيعة استمرت 10 أعوام. وخلال محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين، أكد أردوغان أيضا التزامه بمواصلة العمل في إطار تعزيز العلاقات الروسية التركية ضمن جدول أعماله، معربا عن ترحيبه بمواصلة الاتصالات الشخصية بينه وبين الرئيس بوتين. كان الرئيس التركي تعهد في خطاب النصر بالمضي في تنفيذ مشروع مركز الغاز الذي اقترحه الرئيس الروسي، مشيرا إلى أنه يعزز مكانة تركيا بشكل أكبر ويسهم في جلب الاستثمارات في النقل والطاقة. ويقول أردوغان إن هذا المشروع يمثل العمود الفقري للتعاون الروسي التركي في مجال الطاقة. في سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن هناك ملفات خلافية في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تركيا لن تتراجع خطوة في هذه الملفات. هذه التصريحات دفعت الصحافة الغربية للتحدث عن أردوغان على أنه شريك شائك سيتعين على الولايات المتحدة التعامل معه لمدة 5 سنوات أخرى. فما هي اتجاهات السياسة التركية نحو مصر وروسيا؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القاهرة، ومعنا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور طارق. بداية، تدشين أردوغان لفترة رئاسته بالإعلان عن عودة السفراء مع مصر، هل يعبر هذا عن توجه أصيل وحقيقي نحو التقارب مع مصر وليس مجرد ورقة انتخابية؟
هو بالتأكيد طبعا دخلت العلاقات المصرية التركية مساحة كبيرة من التقارب والتفاهم حتى قبل إجراء الانتخابات وفوز الرئيس أردوغان بولاية جديدة. أعتقد من الإطار الشكلي إلى المضمون الجوهري، نحن الآن أمام مرحلة مهمة. تسمية السفراء واستئناف العلاقات رسميا سينعكس على مسار العلاقات الثنائية وعلى قضايا الإقليم. هناك إرادة سياسية تشكل بين القاهرة وأنقرة، عنوانها الرئيسي هو المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة التي ستعود من استئناف هذه العلاقات. معادلات كبيرة تشكل في الإقليم حضرتك في هذا التوقيت، بتحتاج إلى مقاربات مصلحية وعلاقات ثنائية جيدة، بدأت بالسعودية إيران ثم مصر تركيا، وأعتقد خلال مدى المنظور أيضا سيكون هناك تطور في مسار العلاقات المصرية الإيرانية. الرسالة أننا أمام تحولات كبيرة في الإقليم ترسمها الدول الكبرى أو الرئيسة، تركيا، مصر، السعودية، إيران، إضافة إلى تركيا. وبالتالي حالة عدم الاستقرار في الإقليم والسيولة السياسية ستمضي لبعض الوقت إلى حين تشكل هذه المعادلات تحولات حقيقية وعميقة ومباشرة على مجمل القضايا الإقليمية. يعني حالة المشاكل الإقليمية ستحتاج إلى تفاهمات، بمعنى أن الملف الليبي على سبيل المثال سيحتاج إلى تنسيق مصري تركي، أيضا المسائل الإقليمية كالمسألة اليمنية ستحتاج إلى تنسيقها من قبل السعودية وإيران وهكذا. وبالتالي المعادلات الكبرى ستشكل وفق هذه المقاربة الجديدة. الجانب التركي بيقدم نموذج للسياسة الواقعية القائمة على فكرة ليس صفر مشاكل ولكن حلحلة المشاكل الجزئية والانتقال إلى الكليات. أعتقد أنه هذا الأمر سينعكس على مسار العلاقات العلاقات العربية الإقليمية، خصوصا في مناطق النفوذ أو الصراعات الكبرى زي منطقة شرق المتوسط، حيث الصراعات على الغاز، وحضرتك تعلمي أن تركيا لديها مصالحها الكبرى في هذه المنطقة، وربما سيكون انعكاس العلاقات مع مصر في دخولها منتدى غاز المتوسط، برغم أنها لا تعترف كما تعلمي بقبرص، وهناك حالة تنازع مع الجانب اليوناني، لكن في النهاية المصالح السياسية والاقتصادية ستحكم مسار ما سيجري.
نعم، وبالحديث عن المصالح دكتور، ما هي التسوية الممكنة بين القاهرة وأنقرة في قضية تقاسم الغاز في شرق المتوسط؟ وهل ستقبل تركيا بالطرح المصري في هذا الخصوص، وسبق أن اعترضت عليه وتمسكت باتفاقيتها الحدودية مع ليبيا؟
كما تعلمي هناك إشكالية متعلقة برسم الحدود المصرية مع قبرص ومع اليونان، وهي حدود رسمت بصورة نهائية، إضافة طبعا إلى أن الحدود البحرية لم ترسم بين مصر وإسرائيل حتى الآن. هناك جملة من الاعتراضات التركية حتى على الجانب الليبي المصري، مصر رسمت حدودها مع ليبيا من جانب واحد، لكن دعيني أصارحك أن الجانب التركي لم يبدي أي تحفظات في هذا الملف، ودعا الطرفين إلى العودة إلى التفاوض لإقرار رسم حدود مشترك بين القاهرة وبين ليبيا. لكن الإشكالية الرئيسة هي مرتبطة حضرتك بأمرين. الأمر الأول هو وجود توافقات، بمعنى توافقات الحد الأدنى بالنسبة لرسم الحدود. النزاع التاريخي بين اليونان وتركيا جزء مما يجري، لكن عدم اعتراف تركيا مثلا بقبرص وشبه جزيرة كريت وما يجاورها ستكون محل تناقض. لكن لا تنسي أن هناك مصالح مرتبطة بخطوط الغاز الجديدة وسعي كل طرف لبناء توافقات. إسرائيل أيضا حاضرة، وبالتالي هناك مقايضات ستجرى بصرف النظر عن التحفظ التركي عما جرى. سيكون هناك تقاسم بالمصالح بين تركيا، بين مصر، بين إسرائيل، وأيضا طرفي المعادلة في شرق المتوسط وهي قبرص واليونان. إذن هي القضية ليست تحفظا على ما يجري فيه بالنسبة لليبيا أو بالنسبة لشرق المتوسط. هناك وجود عسكري في ليبيا بناء على اتفاقية مطعون في شرعيتها مع حكومة السراجة، وبالتالي أعتقد أنه تجاوز هذه المشاكل إلى الدخول إلى المصالح والمقاربات الاقتصادية سيكون هو الحاكم، بمعنى سعي تركيا لتقديم نموذج جيد وجديد في الإقليم لا يقوم على طرح الأبعاد القديمة، بمعنى أن الأتراك واقعيين يتحدثون عن إمكانية الحوار مع اليونان في إطار حلف الأطلنطي وخارجه، باعتبار الدولتين في الحلف، وكما تعلمي تركيا هي ثاني أكبر جيش في الحلف، وبالتالي لا توجد لديها مشاكل في التعامل مع هذا. مناخ جديد يتشكل قائم على فكرة المصالح المشتركة، وتركيا تعبر عن هذا النموذج خير تعبير.
إذن دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تذهب القاهرة في تعديل الاتفاقات مع قبرص واليونان لصالح التقارب مع تركيا؟ ولمسنا في وقت سابق مرونة في تصريحات المسؤولين المصريين في هذا الخصوص.
لا أعتقد أن القاهرة ستراجع أي اتفاق، هذا ملف مغلق تماما، والقاهرة وجهت رسائل تطمينات للجانبين القبرصي واليوناني، وكانت هناك بالفعل بعض المخاوف، لكن مصر دولة مسؤولة ولديها مبادئها، ولا يوجد في ذاكرتي أن مصر عادت في مراحل معينة لأي اتفاقيات أبرمتها مع أي دول سواء في الشرق المتوسط أو خارجها، وبالتالي الرسالة للجانب التركي أننا نتعامل مع واقع جديد يتشكل في الإقليم في الشرق المتوسط وفي ليبيا وفي مناطق الصراعات الأخرى، وبالتالي هذا هو ما تطرحه القاهرة. وفي تقديري الشخصي أن الجانب التركي قبل بهذه المعادلة ولو بصورة مستترة، سواء في التعامل مع الملف الليبي حيث رسم المصريين خط سيرة الجفرة والتزم به الجانب التركي، ولم تدخل القاهرة أو أنقرة في أي مناوشات، بالعكس تم التأكيد على مصالح كل طرفهم. لغة جديدة تتشكل بصرف النظر عما يجري في بعض التصريحات هنا أو هناك، لكن القاهرة لن تستبدل حديثا بآخر، بمعنى أنها تتخلى عن قبرص أو اليونان مقابل إقامة علاقات مع تركيا. القاهرة لا تفكر بهذا المنطق، هناك مساحات وتشابكات في العلاقات بين الأطراف المختلفة، بين مصر وقبرص واليونان وسائر دول الشرق المتوسط، وبالتالي القاهرة حريصة على الحفاظ على مصالحها الكبرى، اتجهت إلى رسم الحدود مع الجانب الليبي لحسابات اقتصادية بحتة لا علاقة لها بالخلاف المستمر بين شرق وغرب ليبيا، وإنما تأكيدا لمصالحها في هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة.
إلى أي مدى يمكن أن تستجيب أنقرة للمطلب المصري بالتوقف تماما عن دعم تيارات الإسلام السياسي بعد أن استثمرت تركيا الكثير في هذا التيار وبات ورقة قوية في يد الإدارة التركية؟
سيدتي السياسة فن الممكن والمستحيل، وتجاوب التركي مع بعض المطالب المصرية حضرتك سيكون محكوما بمصالح تركيا في الإقليم. الأتراك كما تعلمي وظفوا الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية وما جرى في قطاع غزة لسنوات طويلة، كما وظفوا دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين في مراحل معينة. القضية ليست في هذا أو ذاك، القضية متعلقة بمصالح الدولة التركية. أردوغان يعبر عن نموذج مصلحي ونفعي وبرجماتي وواقعي في التعامل مع قضايا الإقليم وصفر مشاكل مع كل هذه الدول، وبالتالي القضية أنه لن يتخلى عن أفكاره أو يتخلى. القضية ليست بهذه الصورة. الأتراك كما أعلامي والرئيس التركي ومبادئ حزب العدالة والتنمية تتغير في اتجاه التركيز على مصالح تركيا في الإقليم. لا نتحدث هنا عن فكرة الأناضولية أو فكرة العثمانية المهيمنة، هذا كلام غير صحيح. النموذج التركي الآن بعد انتخاب الرئيس أردوغان لولاية جديدة سيحكمه العقل والمنطق والرشاد السياسي ومصالح المواطن التركي الذي أتى بولاية أخيرة للرئيس أردوغان. هذا هو المهم الآن، وليس دعم هذه الجماعات أو غيرها. ستكون هناك موائمات، يعني لن تكون المسألة صفرية أو حدية حضرتك، ستكون هناك موائمات بالنسبة للسياسة التركية تجاه دعم الوكلاء أو الأطراف الإقليمية أو للحفاظ على مصالحهم، سواء كان بالنسبة في الملف السوري أو حتى بالنسبة لليبيا أو قضايا الإقليم الأخرى. الأتراك يتحدثون عن علاقات ثنائية قائمة على فكرة النفعية المتبادلة وليس التدخل في هذا. في مراحل معينة تحفظوا على منطق الدولة المصرية بالحديث عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية بالنسبة للعراق، بالنسبة لسوريا، بالنسبة لغزة، بالنسبة لليبيا، وبالتالي الآن المصالح المتبادلة هي التي ستحكم ما سيتم في الفترة المقبلة. وأنا في تقديري أن الرشادة السياسية ستحكم منطق أردوغان في التعامل مع مثل هذه القضايا.
من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. إذن ما هي محددات الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي كشريك لروسيا؟ حول هذا الجانب معنا من موسكو الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة. مرحبا بك معنا دكتور، وبداية كيف تقيم إعلان أردوغان فور فوزه عن تعزيز العلاقات مع روسيا وعدم التراجع في الملفات الخلافية مع واشنطن، وفي نفس الوقت أيضا استئناف المفاوضات مع أمريكا بشأن مقاتلات F-16؟ برأيك هل يمارس الرئيس التركي ضغوطا على واشنطن في هذا الخصوص؟
بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم. بكل تأكيد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا هي تعزز وجود العالم الجديد، وأعتقد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو قارئ جيد للمستقبل، وهو قارئ جيد أيضا للمتحولات الجيوسياسية التي تعصف بالعالم في هذا الوقت، في الوقت الذي تحاول الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ممارسة أقصى أنواع الضغوط على السياسة الخارجية تحديدا لتركيا بشكل عام نظرا لأهميتها الجيوسياسية في العالم الجديد. أما بالنسبة للرئيس التركي طبعا أمامه تحديات كبيرة، تحديات داخلية اقتصادية وتحديات خارجية. التحديات الداخلية طبعا اقتصادية تعتمد بالدرجة الأولى على إيجاد المزيد من أنواع الاستثمارات التي في حقيقة الأمر تقدمها روسيا بالدرجة الأولى، إضافة إلى دول الخليج العربي. وبالتالي فإن الاتجاه حتى قبل الانتخابات لتحسين علاقات الرئيس التركي أو تركيا بشكل عام مع دول الخليج العربي، واليوم ما نراه من عملية محاولة تحسين العلاقات مع جمهورية مصر العربية، كل هذا في نهاية المطاف يصب في الناحية الاقتصادية وتعزيز وتقوية الاقتصاد التركي الذي يعاني ما يعانيه. إضافة إلى ذلك طبعا الضغوط الغربية والأمريكية تحديدا على تركيا نابعة من أن تركيا لم تلتزم بالعقوبات التي تم فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على روسيا الاتحادية، وهذا ما أعلن عنه الرئيس التركي وأيضا وزير خارجياته بأنهم لن يلتزموا بهذه العقوبات. والأهم من ذلك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم يقرأ قراءة جيدة لمستقبل البحر الأسود، هذه المنطقة التي سوف تكون مهمة للغاية في العالم الجديد، لأنها سوف تكون الممر الرئيس والأساسي لنقل الخيرات والثروات الروسية عبر تركيا إلى باقي دول العالم. وأهم في ذلك هو المركز، مركز توزيع النفط والغاز الروسي عبر تركيا. والأهم من ذلك أيضا، يعي جيدا الرئيس التركي بأن موضوع الاستثمارات الروسية ليست فقط في الاستثمارات في ضمن الاقتصاد وصلب الاقتصاد، ولكن هناك استثمار مهم للغاية وهو السياحة. فعدد الروس الذين يذهبون للسياحة في كل عام إلى تركيا يتجاوز 6 ملايين شخص، وهذا الأمر أيضا مهم لتركيا. وبالإضافة إلى ذلك التبادلات التجارية وخاصة بالنسبة للمنتجات الزراعية التركية، وبالمناسبة تم إعطاء كمية إضافية من استيراد الطماطم على سبيل المثال لتركيا، وأمر مهم أيضا للغاية. فتركيا هي الطريق الوحيد لاتفاقيات ما يسمى باتفاقية البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، وبالتالي هي تؤمن فرص عمل كبيرة ليس فقط لوسائط النقل البحرية التركية، وإنما أيضا لليد العاملة هناك. فالقمح الذي يصدر من تركيا يصدر عبارة عن طحين وليس فقط حبوب. كل ذلك يدخل في مباشرة في مجال تقوية الوضع الاقتصادي الداخلي الذي يعاني ما يعانيه من تركيا. أما بالنسبة للوضع السياسي، فطبعا تعلمون منذ اللحظة التي تم سحب منظومة الباتريوت من تركيا، أخذ الرئيس التركي يتجه إلى روسيا من أجل تقوية دفاعاته الجوية، وتم توقيع الاتفاق على استيراد منظومة S-400، وهذه المنظومة تعمل اليوم في تركيا. ويحاول أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب المزيد من هذه المنظومات في الوقت الذي نرى فيه بأن الولايات المتحدة الأمريكية أخرجت تركيا من برنامج صناعة F-35، وحتى بيع F-35 الأمريكية في الصناعة إلى تركيا، على الرغم من أن تركيا دفعت حوالي $1.5 مليار في هذا البرنامج. وبالإضافة إلى ذلك أيضا طلب منهم طائرات F-16، وأيضا امتنعت أمريكا عن بيع هذه المقاتلات التركية. كل هذه الأمور تعني تماما بأن تركيا لم تعد تثق بالحليف الأمريكي، سواء كان حليف سياسي أو حليف ضمن الناتو. وبالتالي لا بد له، من أجل أن تبقى تركيا دولة محورية ليست فقط على مستوى الإقليم وإنما على المستوى العالمي والدولي، خاصة في ظل التغيرات التي تحدثنا عنها وظهور العالم الجديد. لذلك فهو محكوم بكل الأحوال بالاتجاه نحو روسيا وتقوية علاقاته الاقتصادية والسياسية مع روسيا. وبالإضافة إلى ذلك كله، نرى بأن اليوم تركيا تحاول أيضا الانضمام إلى منظومة البريكس وهي منظمة شنغهاي. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بأن تركيا أصبحت تريد أن ترسم سياسة خارجية مستقلة عن السياسة التبعية مباشرة، سواء كان عن طريق ما يسمى بحلف الناتو الذي تستغله الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين مصالحها فقط. وخير دليل على ذلك على سبيل المثال توريط تركيا بما يسمى بالربيع العربي، وهذا الربيع العربي الكل يعلم بأنه برنامج أمريكي لتدمير الدول العربية وبسط السيطرة التامة على خيراتها وثرواتها. وبالإضافة إلى ذلك أيضا نرى بأن تركيا اليوم هي أرض المستقبل، بمعنى آخر أن الحرب القادمة بكل الأحوال على منطقتنا العربية تحديدا هي حرب المياه، وتركيا هي الغنية جدا في المياه. وبالتالي أيضا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أن تسيطر على تركيا وتسلبها كل قراراتها السياسية والاقتصادية، تماما كما عملت وفعلت مع الاتحاد الأوروبي، وهذا ما نراه. على الرغم من أن هناك بعض التسربات أو بعض الخلل في السياسة التركية في الفترة السابقة، ونتأمل أن تكون قد انتهت، وخاصة على سبيل المثال إلى هذه اللحظة مثلا تركيا لم تعترف بشبه جزيرة القرم بأنها جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية، وهي إلى يومنا هذا وبكل أسف تزود أوكرانيا بالأسلحة والذخائر والعربات.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور فائز، إلى أي مدى تعول روسيا على تركيا كشريك ثابت كونها عضو مهم في الناتو وتنتهج سياسة براغماتية بحتة؟ وسبق أن انتقد لافروف قيام تركيا بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
نعم بكل تأكيد، روسيا هي برغماتية إلى أبعد الحدود، بمعنى آخر أنها تعلم جيدا بأن تركيا تساعد أوكرانيا، وفي بعض الأحيان على سبيل المثال تعرقل الاتفاقيات في مكافحة الإرهاب في سوريا. فالرئيس التركي لم يلتزم إلى هذه اللحظة بأي وعود أو أي اتفاقيات على سبيل المثال بفتح طريق M4، على الرغم من أنه ضمن مجموعة الصناعة لمكافحة الإرهاب. وبالمناسبة في هذه النقطة تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ويسمى بالتحالف الدولي لمكافحة داعش لم يدخل تركيا ضمن هذا التحالف، بينما روسيا أدخلته ضمن ما يسمى بمجموعة أستانا. لذلك أنا أعتقد بأن الأمر محتوم بالنسبة لتركيا إذا أراد أن يحافظ على العلاقات الجيدة وتقوية اقتصاده، لأن اليوم مثلا على سبيل المثال تركيا الكل يعلم بأن المصدر الأساسي للطاقة التي هي لازمة لكل التحولات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية تأتي من إيران ومن روسيا الاتحادية. لذلك في الوقت نفسه على سبيل المثال إذا أردنا أن نتحدث بأن دول الاتحاد الأوروبي عندما امتنعت عن استيراد النفط والغاز والمشتقات النفطية من روسيا الاتحادية دون أن تلبي الولايات المتحدة الأمريكية حاجة هذه الدول وبالأسعار المناسبة التي كانت تشتريها من روسيا الاتحادية، كل هذا الأمر أعتقد بأن الرئيس التركي قرأه قراءة جيدة وأنه سوف يبدأ الفترة الرئاسية الحالية بأسلوب جديد وبسياسة خارجية جديدة في نهاية المطاف تصب بالدرجة الأولى في مصلحة تركيا ومصلحة تقوية العلاقات والقيام العالم الجديد الذي يقوم بالدرجة الأولى على المصالح المشتركة والمتبادلة وعلى التنمية الاقتصادية لا على فرض الآراء وفرض السياسات الخارجية التي تخدم تلك فقط الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
أردوغان يعتزم المضي في إنشاء خط غاز تورك ستريم الآن وبعد أن جرت كل هذه الأحداث مع أوروبا، هل ما زال هذا الخط يمثل طريق بديل لتصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي؟
بالنسبة للاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف هو محكوم تماما باستيراد الغاز الروسي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وحتى النفط والمشتقات النفطية. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار على سبيل المثال روسيا اليوم تبيع كمية كبيرة جدا للغاية من نفطها إلى الهند، وتقوم الهند بتكريره وبيعه كمشتقات نفطية للاتحاد الأوروبي، ولكن على الاتحاد الأوروبي والمسؤولين والساسة في أوروبا أن يفكروا جيدا ما هو السعر، لماذا هو أكبر بكثير، فقط لأنهم تحت الضغوط الأمريكية امتنعوا عن استيراد هذه المشتقات النفطية من روسيا الاتحادية أو حتى من بيلاروسيا. لذلك أنا أعتقد بأن الاعتماد على تركيا هو أمر لا بد منه بالنسبة لتركيا وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهذا الخط هو خط أقصر خط للوصول إلى الأسواق الأوروبية بالنسبة للطاقة التي هي المحرك الأساسي لكل التنمية الاقتصادية ولكل اقتصاديات ليس فقط الاتحاد الأوروبي وإنما والعالم أيضا.
أخيرا دكتور، مع اقتراب المعارك الانتخابية الأمريكية يدور الحديث الآن عن محاولات أمريكية لتهدئة الأزمات، ما هو الدور المتوقع للرئيس التركي فيما يتصل بالوساطة في أزمة أوكرانيا، وهل ستتجه واشنطن للدفع في هذا الاتجاه؟
بكل تأكيد أنا أعتقد بأن الرئيس التركي وإن دخل كوسيطا في مختلف الحرائق لإطفائها التي أشعلتها في حقيقة الأمر الولايات المتحدة الأمريكية، لن يكون ذلك أولا على حساب تركيا، وثانيا لن يكون على الإطلاق على حساب تأمين المصالح الأمريكية بكل تأكيد. يعني مثلا اليوم لدينا السودان، لدينا ليبيا، لدينا الوضع في سوريا، ولدينا أيضا حريق بدأ بالظهور وهو حريق البلقان، ولدينا أيضا الحريق الذي لم ينطفئ وتحاول روسيا إطفاءه بين أرمينيا وأذربيجان. كل هذه الحروب أو هذه الحرائق التي اشتعلتها وأشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هي لا تريد على الإطلاق أن تطفئها، وخاصة في أوكرانيا على سبيل المثال، فهم يحاولون الوصول في نهاية المطاف إلى موضوع ما يسمى بتجميد الصراع وليس إنهاء الصراع أو إيجاد حل لهذا الصراع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتاش بالدرجة الأولى على بيع الأسلحة، وخاصة بأنهم بحاجة إلى تصدير المشاكل الداخلية التي أصبحت واضحة للعيان وفي كل الاتجاهات، سواء كان في الاتجاهات الاقتصادية وخاصة وبعد أن مددوا أو رفع سقف الدين للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر لا يعني أنهم قضوا على المديونية، ولكن هذا يعني بأن انفجار هذه التقاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية تم تأجيله، وفي الحقيقة الأمر تم تأجيله لسنة، وهذا الأمر يعني تماما حتى تخطي الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية القادمة في العام القادم. وبالتالي يعني ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادمة على مشاكل ليست فقط داخلية بسبب تفشي العنصرية على سبيل المثال، الانحلال الأخلاقي الذي أصبح يظهر وبشكل واضح للعيان على الرغم من الرفض الداخلي الأمريكي. الأمريكان لا يريدون، الشعب الأمريكي لا يحبذون الانحلال الأخلاقي، وكذلك يتم تدويل ذلك في دول الاتحاد الأوروبي. كل ذلك من أجل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير مشاكلها الداخلية. لذلك هي ستحاول الاعتماد مرة أخرى على حليفها، ولنقول ونأمل ذلك، حليفها السابق تركيا الذي كان رأس حربة لتنفيذ جميع المشاريع الأمريكية في مختلف القارات في العالم، في آسيا الوسطى، في القوقاز وما وراء القوقاز، في دول الوطن العربي. كل ذلك كان يتجلى واضحا من سياسة الرئيس التركي قبل الانتخابات الأخيرة، من أنه فعلا هو رأس حربة لتنفيذ المخططات الغربية والأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تحت أهداف معينة له، تحت طمعه في أن يكون له السلطة الوحيدة في مناطق متعددة، تحت أهداف غير معلنة على الإطلاق. على سبيل المثال، في حال تم إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي ليحصل على مقعد دائم العضوية ممثلا للدول الإسلامية وما لغير ذلك. كل هذه الأمور التي نستطيع القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت بها تركيا والرئيس التركي تحديدا رجب طيب أردوغان لم تكلف في أي شيء، ولم تعطي لتركيا سوى العداوات، سواء كان مع دول الجوار أو مع مختلف دول العالم. لذلك أعتقد بأنه اليوم يحاول إعادة تصويت سياسته الخارجية.
من موسكو خبير الشؤون الروسية الدكتور فائز حوالة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولكن ما هي أدوات الرئيس أردوغان للحفاظ على استقلالية القرار التركي؟ حول هذا الجانب معنا من إسطنبول المحلل السياسي التركي الأستاذ طه عودة أغلو. مرحبا بك معنا سيد طه. إعلان تركيا عن تعزيز العلاقات مع روسيا بعد فوز أردوغان أثار قلق الولايات المتحدة، حتى أن الصحافة الغربية وصفت أردوغان بالشريك الشائك. إلى أي مدى ستتمكن أنقرة من السير في الاتجاهين معا والموازنة بين علاقتها مع روسيا وعلاقتها مع واشنطن كونها دولة مهمة في الناتو؟
يعني أنا أتصور، أعتقد بعد الفوز الذي حققه الرئيس رجب طيب أردوغان والدعم الذي لقاه من روسيا خلال الفترة، العلاقات الجيدة والمتطورة ما بين أنقرة وموسكو، سوف نشهد هناك تطور أكثر خلال المرحلة المقبلة ما بين البلدين، أكثر العلاقات التركية الروسية. لكن في المقابل سوف تكون هناك سياسة متوازنة مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. أنقرة لا تريد، أو الرئيس رجب طيب أردوغان لا يريد القيام بأي هناك يعني أمور تعكر الأجواء العلاقات التركية الغربية الأمريكية، خاصة في ظل الوضع حاليا. الوضع الحاد في تركيا هو يحتم عليها الاهتمام بالشأن التركي والاقتصاد التركي بشكل عام.
ولكن إلى أي مدى ستكون أنقرة قادرة على تحمل الضغوط الغربية لتغيير نهجها تجاه موسكو ولو على الأقل اقتصاديا؟
يعني أنا أتصور هناك الغرب سوف يعني يضطر للتعامل مع أنقرة، وهناك ثوابت بالنسبة للأتراك فيما يتعلق بسياستها الخارجية، خاصة هناك دور تركي متصاعد، وأعتقد أنقرة لا تستطيع أن تتخلى عن هذا الدور خلال المرحلة المقبلة. لكنها هي ستحاول أن تقنع كافة الأطراف. نتحدث بعد عام أو خلال عام هناك انتخابات أمريكية، ممكن تتغير الإدارة الأمريكية والتي هي علاقتها ليست جيدة مع تركيا. أنقرة هي تحاول قدر الإمكان أن تستخدم سياسة الضبط النفسي الوقت الراهن حتى تستطيع أن تتفرغ للشأن الداخلي كما أشرت لك.
أخيرا أستاذ طه، ما هي أدوات الرئيس التركي للحفاظ على استقلالية سياسته الخارجية؟
يعني هي حاليا هناك النجاح الذي حققه أردوغان في هذه الانتخابات هي أداة مهمة، وخاصة أنه هو كما أشرت لك له بعض الثوابت التي لا تتغير، وخاصة بأن هناك سياسة متعددة الأبعاد انتهجتها أنقرة خلال الفترة الأخيرة الماضية، وهذه السياسة سوف تستمر. ولكن هي بين قوسين الحوار والتهدئة، وأن العالم يشهد هذا الوضع في الوقت الراهن، لذا أنقرة سوف تحافظ على سياسة التوازن التي بدأتها قبل فترة.
بحديثي إلى المحلل السياسي من إسطنبول الأستاذ طه عودة أغلو، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. هذه تحياتي جيهان لطفي، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.